تخيلوا معي هذا المشهد للحظة. الليل يسيطر على الأجواء، صخب النهار يهدأ تماماً، ولكن في أماكن معينة حول العالم العمل في ذروته. استوديوهات تطوير الألعاب الكبرى ومراكز إطلاق وكالات الفضاء وحتى غرف عمليات الأمن السيبراني تعمل بأقصى طاقة.
هذه الأماكن لا تنام أبداً، يعني دائماً هناك تفاصيل دقيقة يتم العمل عليها خلف الكواليس.
بالضبط، وهذا يأخذنا لسؤال غريب. طيب، ما هو القاسم المشترك بين تسريباً مجهرياً للغاز في صاروخ فضائي بملايين الدولارات يتبع لشركة سبيس إكس، وبين علبة بلاستيكية فارغة تماماً تباع في المتاجر للعبة بلايستيشن 5؟
للوهلة الأولى تبدو أشياء من عوالم مختلفة تماماً.
صحيح، على السطح لا توجد أي علاقة، لكن لو نظرنا أعمق قليلاً سنجد أننا نتحدث عن نفس الشيء بالضبط. نحن نتحدث عن الوصول إلى الحدود القصوى للتكنولوجيا والاضطرار لاتخاذ قرارات، بصراحة قرارات قاسية جداً للتعامل مع هذا الواقع.
100%، وهذا هو التحدي الدائم في عالم التقنية اليوم. يعني نحن نعيش في عصر الطموح، فيه حرفياً لا سقف له، لكن تقابلنا الفيزياء وعلم النفس البشري وحتى القيود البرمجية الأساسية، وتفرض نفسها بقوة على الطاولة.
أهلا بكم جميعا في هذه الرحلة التحليلية والنقاش المتعمق لملخص تيكي نايت الصادر في 2 من سبتمبر 2026. هدفنا اليوم هو استخلاص أهم المعلومات لنفهم كيف توازن هذه الشركات العملاقة بين طموحاتها الخيالية وبين الموثوقية وتجربة المستخدم الفعلية. حسناً، دعونا نفكك هذا.
أنا مستعدة، من أين سنبدأ؟
طيب، دعينا نبدأ بجدار علم النفس البشري، وتحديداً في عالم الترفيه. شركة روكستار ولعبتها التي ينتظرها الكوكب بأكمله، جراند 6 أو GTA 6. لسنوات طويلة اعتدنا أن روكستار هي الشركة التي تدفع حدود الواقعية لدرجات مجنونة.
مهووسون بالتفاصيل إلى أبعد حد.
بالضبط، لكن تقرير موقع جيم سبوت الأخير كشف أمرا غريبا جدا. روكستار، وبحسب التقرير، قامت بإلغاء ميكانيكيات التلف الميكانيكي للمركبات في اللعبة.
هذا مثير للاهتمام، لأن النماذج الأولية كانت مختلفة، صحيح؟
صحيح، في النماذج الأولية كان من المفترض أن ترتفع حرارة الرادياتير مثلاً إذا علق اللاعب في زحام المرور في مدينة فايس سيتي، أو أن تتآكل الفرامل مع الوقت، أو حتى تتعرض الإطارات لثقوب عشوائية بسبب الحطام على الطريق. السؤال هنا، لماذا يتراجعون عن هذا المستوى من الواقعية؟
شوف، ما حدث هنا هو تطبيق عملي لمفهوم جوهري ومهم جدا في تصميم الألعاب يعرف بالتنافر السردي واللعبة.
التنافر السردي واللعبة؟
نعم، لودر ناراتيف ديسونانس. مطورو روكستار راقبوا البيانات التجريبية الداخلية واكتشفوا شيئاً مهماً جداً، وهو أن الواقعية المفرطة في بعض الأحيان تدمر المتعة تماماً.
تدمر المتعة؟
بالضبط، الفكرة هي أن هناك صراعاً قد ينشأ بين ما تفرضه آليات وقوانين اللعبة وبين ما يتوقعه اللاعب من قصة اللعبة وعالمها المليء بالأكشن.
لحظة، دعينا نقف هنا قليلاً، أنا أريد أن أعارضك في هذه النقطة. روكستار أصلاً بنت إمبراطوريتها وسمعتها بأكملها على هذه التفاصيل الدقيقة. يعني إذا قاموا بإزالة أعطال السيارات، ألا يحولون بذلك جي تي أي 6 إلى مجرد لعبة أركيد سطحية وتفقد هويتها؟
هذا تخوف منطقي.
أين الخط الفاصل بين لعبة ممتعة ولعبة تم تبسيطها بشكل مخل وطفولي؟
طيب، هذا تحدي حقيقي يواجه المطورين، لكن السياق هو الملك هنا. لنضع الأمر في نصابه ونتخيل الموقف. تخيل أنك كلاعب في خضم مطاردة بوليسية سينمائية عالية السرعة، الأدرينالين في أعلى مستوياته، طائرات الهليكوبتر تلاحقك من كل مكان، وفجأة
تتعطل السيارة.
تماما، تتوقف سيارتك لأن الرادياتير ارتفعت حرارته بشكل عشوائي، أو لأنك لم تغير الزيت قبل بدء المهمة. هذا التدخل المفاجئ يحول ذروة الأكشن إلى مجرد إدارة مهام روتينية مملة جداً.
فهمت قصدك.
اللاعب هنا سيشعر وكأن النظام يعاقبه على شيء خارجاً عن إرادته تماماً.
يا سلام، هذا تشبيه ممتاز. الأمر يشبه أن تصنع فيلم أكشن هوليوود ضخماً جداً، وتجعل البطل الخارق يقفز بالسيارة من فوق جسر للهروب من الأشرار، ثم يتوقف في منتصف المطاردة لملء استمارات تأمين لتغطية أضرار السيارة.
بالضبط، هذا هو التنافر الذي نتحدث عنه. إنها واقعية، لكنها تقتل الزخم تماما.
لكن طيب، هذا يقودني لتناقض غريب في التقرير نفسه. لقد ألغوا الأعطال الميكانيكية العشوائية، لكنهم أبقوا على ميكانيكية تعبئة الوقود. لماذا التمسك بالوقود إذا كانوا يرفضون المهام الروتينية؟ يعني تعبئة الوقود تبدو كعمل روتيني بامتياز.
سؤال ذكي جدا، وهنا تحديدا يبرز الفرق بين التصميم العبقري والتصميم المحبط. إدارة الوقود لا تعمل كعطل عشوائي مفاجئ، بل تمنح اللعبة عمقاً استراتيجياً وتكتيكياً واضحاً جداً.
كيف ذلك؟
عندما يكون العطل عشوائياً مثل ثقب الإطار، اللاعب يفقد حرية التصرف. لكن مع الوقود، اللاعب يرى العداد أمامه على الشاشة وهو ينخفض تدريجياً. هذا يضع عبء اتخاذ القرار والتخطيط في يد اللاعب نفسه.
هو محطة وقود، وأخاطر بالوقوع في كمين للشرطة، أم ربما أخفز من سيارتي لسرقة سيارة أخرى تحت النيران.
100%، أنت بهذه الخيارات خلقت للتو قصة صغيرة خاصة بك داخل اللعبة من خلال ميكانيكية لعب واضحة المعالم ويمكن التنبؤ بها.
قصة داخل القصة.
نعم، إدارة الوقود تعزز الانغماس وتدفع اللاعب للتخطيط تحت الضغط، بينما العطل العشوائي يكسر هذا الانغماس. روكستار أدركت بوضوح أن الواقعية يجب أن تخدم المتعة ولا تتسيد أو تطغى عليها.
طيب إذن، روكستار اصطدمت بحدود المتعة واضطرت للتنازل عن بعض الواقعية الافتراضية داخل اللعبة، ولكن هذا ينقلنا إلى اصطدام من نوع آخر تماماً.
اصطدام بحدود التخزين المادي.
بالضبط، اصطدام بحدود الفيزياء نفسها. تقرير موقع كوتاكو الأخير يتحدث عن استوديو سي دي بروجكت ريد ولعبته المنتظرة ويتشر 4، أو ما يعرف حالياً ببروجكت بولاريس. الاستوديو قرر إصدار النسخة الفيزيائية أو المادية للعبة لجهاز بلاي ستيشن 5، ولكن بدون أي قرص بصري.
بدون أي قرص على الإطلاق؟
نعم، لا يوجد قرص بلوراي داخل العلبة. أنا حائر هنا بصراحة، يعني إذا كنا قد وصلنا لدرجة أننا نبيع علبا بلاستيكية فارغة على رفوف المتاجر، ما الذي يحدث في هذه الصناعة؟
شوف، ما يحدث ببساطة هو أننا تجاوزنا ساعة التخزين المادية المتاحة حاليا بفضل تقنيات الجيل الجديد. الألعاب الحديثة، وخاصة تلك التي تبنى على محرك أندريل إنجين 5، تستخدم تقنيات ثورية مثل تقنية نانايت.
نانايت، سمعنا عنها كثيرا مؤخرا.
نعم، هذه التقنية تسمح للمطورين بوضع ملايين المضلعات الهندسية في مشهد واحد دون إرهاق معالج الرسوميات، مما يخلق تفاصيل بصرية غير مسبوقة وواقعية مخيفة.
هذا يستهلك مساحة ضخمة.
أضف إلى ذلك خرائط نسيج أو تكستشرز بدقة 8K وملفات صوتية ضخمة جداً غير مضغوطة لتوفير التجربة محيطية. النتيجة أن أحجام هذه الألعاب أصبحت تتجاوز بسهولة حاجز 150 جيجا بايت.
وأقراص البلوراي الخاصة بجهاز بلاي ستيشن 5 لا تستوعب هذا الرقم، أليس كذلك؟
بالضبط، أقراص البلوراي فائقة الدقة وثلاثية الطبقات المتاحة اليوم في الأسواق، أقصى سعة لها هي 100 جيجا بايت.
إذن لا تكفي اللعبة.
تقنياً واقتصادياً، شحن اللعبة على قرصين أو محاولة ضغطها بشكل قد يضر بجودتها وأدائها لم يعد خياراً مفضلاً أو منطقياً للشركات.
طيب، دعينا نكون صريحين هنا قليلاً. إذا ذهب شخص ما إلى المتجر واشترى هذه العلبة البلاستيكية ودفع ثمنها ثم فتحها ليجدها فارغة من قرص اللعبة، فما الذي يشتريه بالضبط؟
مجرد رمز تحميل.
يعني لماذا لا يشتريها من المجر الرقمي في جهاز البلاي ستيشن مباشرة ويوفر المشوار؟ وجود العلبة على الرف يبدو وكأنه خداع تسويقي.
هو بصراحة ليس خداعا بقدر ما هو محاولة لإرضاء فئة معينة جدا من اللاعبين، وهو ما يعرف في الصناعة بنموذج كود في صندوق أو كود in a box.
هواة الجمع؟
تماما. الأستوديو يعرف جيدا أن هناك هواة جمع أو collectors يريدون عرض شيء ملموس على رفوف غرفهم. الصندوق لن يكون فارغا تماما من المحتوى.
ماذا سيكون فيه إذن؟
سيحتوي على مقتنيات مادية فنية
تعرف بالفيزيكالز، مثل خرائط قماشية مطبوعة للممالك الشمالية في اللعبة، كتيبات فنية مصغرة، ميداليات معدنية، وبالطبع كما ذكرنا رمز تحميل رقمي أو كود لتحميل اللعبة.
واو، لكن هذا يغير مفهوم الملكية تغييرا جذريا ومرعبا. في السابق امتلاك القرص يعني امتلاك اللعبة للأبد، يمكنني إعارتها لصديق أو بيعها لاحقا واسترداد بعض المال.
هذا انتهى مع هذا النموذج.
الآن بمجرد إدخال هذا الرمز في حسابي قيمة إعادة البيع تصبح صفرة. نحن نعتمد بشكل مطلق على سيرفرات الشركات، يعني إذا أغلقت سوني أو الاستديو خوادمها يوما ما لأي سبب، اللعبة التي دفعت ثمنها تتبخر وتختفي.
هذا التحليل في محله تماما. نحن ننتقل تدريجيا وبسرعة من مفهوم امتلاك الأصول إلى مفهوم استئجار التراخيص، وهذا الاعتماد المطلق على العالم الرقمي والاتصال الدائم بالإنترنت يقودنا مباشرة إلى الخطوة التالية التي اتخذتها شركة سوني والتي توضح استراتيجيتهم الكبرى للمستقبل.
تقصدين تقرير موقع ديكسرتو؟
نعم، التقرير الذي أشار إلى أن سوني دمجت ما يعرف بقنوات فاست شانلز، وهي قنوات تلفزيونية مجانية بالكامل مدعومة بالإعلانات.
دمجتها أين؟
دمجتها مباشرة في واجهة المستخدم الرئيسية لجهاز بلايستيشن 5.
قنوات تلفزيونية تبث بدقة 1080 بي داخل جهاز ألعاب. نحن نتحدث عن قنوات تبث أخبارا تقنية، أنيمي ورياضات إلكترونية، مدمجة في نظام التشغيل نفسه دون الحاجة حتى لتحميل تطبيقات خارجية مثل نتفليكس أو يوتيوب.
صحيح، تجربة سلسة جدا.
لكن لماذا تقوم سوني بهذا؟ جهاز البلاي ستيشن مخصص في النهاية للعب الألعاب، أليس كذلك؟
بصراحة لم يعد كذلك فحسب. سوني تسعى وراء هدف أكبر بكثير، وهو ما يسمى باحتكار المنفذ الأساسي أو HDMI 1 في غرفة المعيشة.
احتكار الشاشة بالكامل.
بالضبط، البلاي ستيشن 5 أصبح جهاز ترفيه مركزي للأسرة. الشركات تدرك جيداً أن تطوير ألعاب ضخمة مثل ويتشر 4 أو GTA 6 يستغرق 5 أو 6 سنوات من العمل. السؤال هنا، ماذا يفعل اللاعبون في هذه الأثناء؟
يقضون أوقات فراغهم في مشاهدة المحتوى على منصات أخرى.
وسوني تريد هذا الوقت، سوني تريد هذه الساعات. من خلال دمج هذه القنوات مجاناً، هي تخلق مصدر دخل إعلاني مستمر وضخم، لا يعتمد أبداً على مواعيد إصدار الألعاب الكبرى. إنهم يبنون نظاماً بيئياً مغلقاً يحافظ على انتباهنا داخل شاشاتهم لأطول فترة ممكنة.
طيب، إذن نحن نتجه نحو عالم تقني مذهل، ولكنه شديد المركزية ويعتمد بالكامل على خوادم سحابية وأنظمة متصلة بالإنترنت طوال الوقت. هذا يطرح سؤالاً مرعباً.
ماذا يحدث لو تعطل شيء صغير؟
بالضبط، ماذا يحدث عندما تتعرض هذه الأنظمة بالغة التعقيد لخلل دقيق جداً؟ نحن نعتمد عليها في ترفيهنا وأعمالنا وحياتنا اليومية. دعينا نأخذ هذا السؤال ونطبقه على تقرير موقع space.com حول المهمة المشتركة بين وكالة ناسا وشركة سبيس إكس.
مهمة كرو دراجون.
نعم، لقد تم تأجيل إطلاق مركبة كرو دراجون المأهولة، والسبب انخفاض في الضغط بنسبة 2.1% فقط في صمامات محركات دراكو.
هذا المثال الذي ذكرته هو مثال مثالي ومرعب على كيف أن التفاصيل المجهرية يمكن أن توقف أضخم المشاريع البشرية وتكلف الملايين. المهندسون لاحظوا هذا الانخفاض الطفيف جدا خلال الاختبارات الساكنة على الأرض.
لكن بصراحة 2.1% يبدو رقما تافها، يعني لو استخدمنا تشبيها بسيطا، إذا كان هناك تسريب صغير في أنبوب المياه تحت حوض المطبخ قد يتسبب في بقعة ماء مزعجة على الأرض، لكنه لن يدمر المنزل بأكمله. لماذا يوقفون مهمة فضائية بملايين الدولارات من أجل 2%؟
التشبيه بحوض المطبخ لا ينطبق أبلا في الفضاء، لأن الفيزياء في الفضاء لا ترحم. الفحوصات الهندسية الدقيقة بالمنظار كشفت عن تآكل مجهري في الأختام الداخلية لهذه الصمامات، وهي أختام مصنوعة من مادة البوليمير الفلوري.
تآكل مجهري؟
نعم، المشكلة الحقيقية ليست في حجم التسريب الصغير، بل في نوع المادة التي تتسرب. نحن نتحدث هنا عن بخار مادة مؤكسدة شديدة التفاعل والخطورة تسمى رباعي أكسيد ثنائي النيتروجين.
وماذا يحدث إذا تسرب هذا البخار الكيميائي في الفضاء؟
في فراغ الفضاء، إذا اختلط هذا البخار المؤكسد مع وقود الهيدرازين المخصص للمركبة ولكن خارج غرف الاحتراق المحمية، فإن النتيجة الفورية هي اشتعال تلقائي عنيف أو تآكل هيكلي سريع جداً لجسم المركبة.
يا سلام!
تخيل أن يحدث هذا الانفجار الدقيق أو التآكل السريع بينما تحاول المركبة الالتحام بمحطة الفضاء الدولية وعلى متنها رواد فضاء.
إنها كارثة محققة وخسارة في الأرواح.
100%. لذلك ثقافة السلامة الصارمة في ناسا وسبيس أكس تفرض تفريغ الوقود بالكامل وإزالة المركبة من منصة الإطلاق والبدء من جديد. التسامح مع الأخطاء هناك هو صفر حرفياً.
هذا يوضح بوضوح كيف أن خللاً فيزيائياً دقيقاً وصغيراً جداً يمكن أن يسقط نظاماً هندسياً معقداً بأكمله. ولكن الغريب حقاً هو أن هذا المبدأ ينطبق تماماً على العالم الرقمي أيضاً.
عالم الأمن السيبراني.
صحيح. تقرير موقع 9to5Mac حول الاختراق الأخير لمنصة دروب بوكس يوضح هذه النقطة بشكل مذهل. نحن نتحدث عن شركة بحجم دروب بوكس، شركة تخزن أسراراً وبيانات حيوية لآلاف الشركات حول العالم. تم اختراقها ليس عبر عملية قرصنة سينمائية معقدة جداً، بل بسبب ثغرة دقيقة. حدثينا عن هذا الاختراق الخاص ببروتوكول سيمل أو SAML.
طيب، لفهم حجم الكارثة هنا، يجب أولاً أن نعرف ما هو بروتوكول سيمل، أو ما يعرف ببروتوكول تسجيل الدخول الموحد SSO،
الذي نستخدمه لتسجيل الدخول بحساب واحد لعدة خدمات.
بالضبط. الشركات الكبرى تستخدم هذا البروتوكول ليتمكن الموظف من الدخول لعدة أنظمة وخدمات مختلفة باستخدام هوية أمنية واحدة، بدلاً من تذكر عشرات كلمات مرور لكل تطبيق. الدروب بوكس تستخدم ما يسمى بمحلل تصريحات برمجي لفحص هذه الهويات والتأكد من صحتها.
وماذا فعل المهاجمون؟
المهاجمون وجدوا ثغرة في المنطق البرمجي الأساسي لهذا المحلل.
أحتاج لتوضيح مبسط هنا إذا سمحت. كيف يمكن لمخترق أن يتجاوز نظام تسجيل دخول لشركة تنفق الملايين على الأمن السيبراني بهذه السهولة؟
لنتخيل أن هناك حارس أمن يقف على بوابة منشأة شديدة السرية.
طيب،
هذا الحارس مبرمج عبر تدريبه على فحص بطاقات الهوية والتأكد من وجود خطم مشفر وموثق عليها قبل السماح لأي شخص بالدخول. ما فعله المخترقون هو التلاعب بما يسمى بترويسات الـ HTTP.
كيف يعني تلاعبوا بها؟
بعبارة أخرى، لقد قدموا للحارس بطاقة هوية مزيفة وأرفقوا معها ورقة ملاحظة صغيرة جداً وهي الترويسة، مكتوب عليها تخطى فحص الخطم المشفر هذه المرة.
مستحيل. هل وافق الحارس؟
بسبب خطأ بسيط في تصميم تدريب الحارس، أي الكود البرمجي لمحلل سيمل، قرأ الحارس الملاحظة، أطاع الأمر فوراً وفتح البوابة للمخترقين دون فحص الختم.
هذا جنون بصراحة. هل تقصدين أنهم تجاوزوا كل أنظمة الحماية المعقدة فقط بالتلاعب بالمدخلات الأساسية البسيطة؟ نحن نتحدث عن اختراق منحهم وصولاً إدارياً كاملاً لمساحات عمل الشركات دون الحاجة لمعرفة أي كلمات مرور ودون حتى المرور بنظام المصادقة الثنائية MFA.
نعم، تحطوا كل شيء.
كيف يمكن لشركات كبرى أن تبني ذكاء صناعياً معقداً جداً وتفشل في التحقق من صحة بطاقة هوية رقمية بهذه البساطة؟
هذا هو الخطر الحقيقي في الأنظمة الشديدة التعقيد. التركيز المبالغ فيه على الصورة الكبيرة يجعل المهندسين يغفلون عن السباكة التحتية الأساسية للنظام. ورغم أن دروب بوكس أطلقت إصلاحاً برمجياً عاجلاً، إلا أن هذا الحدث أطلق إنذاراً مدوياً في الصناعة.
وما هي التوصيات الأمنية الآن لتفادي هذا؟
التوصيات الآن تؤكد على ضرورة التشفير من جانب العميل أو الكلاينت سايد، والأهم من ذلك فرض استخدام مفاتيح الأمان المادية مثل FIDO2 أو UPK.
مفاتيح الأمان المادية؟ تقصدين جهازاً فعلياً ملموساً يجب أن ألمسه لتسجيل الدخول؟
بالضبط، هي قطعة أجهزة صغيرة تشبه فلاشة USB. هذه المفاتيح لا يمكن التلاعب بها عن بعد عبر ترويسات الإنترنت أو البروتوكولات، لأنها تتطلب إثباتاً بوجود الشخص مادياً وفعلياً خلف لوحة المفاتيح لفتح الحساب.
إنها العودة للملموس والمادي لحماية العالم الرقمي، شيء عجيب. إذن
الشركات العملاقة ذات الميزانيات المليارية تتعثر في فحص أمني بسيط للبيانات، ووكالات الفضاء توقف مهامها بسبب نسبة تسريب 2.1% في صمام.
تعقيد لا يرحم.
وسط كل هذا التعقيد والمؤسسي وهذه الأخطاء، من المذهل بصراحة أن ننظر إلى الجهة المقابلة تماماً. مجموعة من المتطوعين المستقلين الذين يواجهون تحديات برمجية ربما أكثر تعقيداً، بجهودهم الشخصية وبصبر أسطوري. هذا يأخذنا للقسم الأخير من رحلتنا اليوم، التحديث الخاص بمشروع سكاي بليفيون.
مشروع سكاي بليفيون. هذا المشروع هو تحفة حقيقية في عالم تطوير المصادر المفتوحة وتعديل الألعاب.
اشرحي لنا الفكرة لمن لا يعرفها.
الفكرة ببساطة هي إعادة بناء اللعبة الكلاسيكية الضخمة أوبليفيون بكامل مهامها وعالمها وتفاصيلها، ولكن داخل محرك اللعبة الأحدث سكايريم. هذا الفريق من المتطوعين يعمل بصمت منذ 10 سنوات تقريباً.
10 سنوات من العمل المجاني؟
نعم، ومؤخراً ظهروا في مقابلة مع موقع روك بيبر شوتغن لنفي شائعات انتشرت بقوة حول نيتهم إطلاق اللعبة بشكل مفاجئ، أو ما يعرف في مجتمع اللاعبين بثقافة الشادو دروب.
مصطلح الشادو دروب هذا أصبح هوساً على الإنترنت مؤخراً. الجميع يريد أن يستيقظ فجأة ليجد لعبة ضخمة متاحة للتحميل دون إعلانات مسبقة أو حملات تسويقية طويلة. لكن لماذا استغرق هذا المشروع 10 سنوات كاملة؟ أليس الأمر مجرد نقل لعبة قديمة إلى محرك أحدث قليلاً؟
لا أبداً، وهنا يكمن التعقيد الخفي الذي لا يراه اللاعبون عادةً. العقبة الكبرى لم تكن أبداً في تحسين الرسوميات أو النماذج ثلاثية الأبعاد، بل كانت في هندسة البرمجيات المعقدة.
كيف ذلك؟
لعبة أوبليفيون القديمة كانت تمتلك نظاماً ثورياً ومعقداً جداً لإدارة ذكاء الشخصيات يسمى Radiant AI. هذا النظام لم يكن مجرد برمجة سطحية لتصرفات الشخصيات، بل كان عبارة عن جدول زمني حي ومستقل لآلاف الشخصيات في اللعبة.
يعني الشخصيات تعيش حياتها؟
بالضبط، الشخصيات تستيقظ، تذهب للعمل، تأكل، ترتكب جرائم، وتتفاعل مع بعضها بشكل مستقل تماماً عن اللاعب. التحدي هنا هو أن محرك سكايريم الأحدث يستخدم نواماً برمجياً مختلفاً كلياً يعتمد على نصوص تسمى بابايروس.
وكيف يتصادم هذان النظامان؟ اشرحي لي هذا التداخل التقني.
طيب، لتبسيط الأمر، تخيل أن نظام Radiant AI القديم هو قائد أوركسترا كلاسيكي يتحدث الإيطالية بطلاقة ويعطي توجيهات دقيقة للغاية متى تعزف كل آلة.
جميل.
بينما محرك بابايروس الجديد هو فرقة روك حديثة لا تفهم سوى اللغة اليابانية. الكود القديم يقول للشخصية بوضوح: اذهب إلى الحانة الساعة 8 مساء وافتعل شجارا إذا رأيت شخصا تكرهه. لكن المحرك الجديد لا يعرف كيف يقرأ أو يفسر هذا الأمر المعقد، فينهار النظام البرمجي وتتوقف المهام فجأة.
وما الحل الذي لجأوا إليه؟
كان على فريق المتطوعين أن يبتكروا مترجماً فورياً يعمل في الوقت الفعلي بين هاتين اللغتين البرمجيتين دون أن ينهار عالم اللعبة أو يتباطأ. هذا حرفياً كابوس برمجي لأي مهندس.
واو، وهم يفعلون كل ذلك مجاناً؟ لقد لفت انتباهي اقتباس قوي جداً لهم في المقابلة. قالوا أنهم استثمروا 10 سنوات من لياليهم وعطلاتهم الأسبوعية دون أي مقابل مادي، وهم يرفضون رفضاً قاطعاً التضحية بكل هذا الشغف والجهد من أجل إصدار نسخة مليئة بالأخطاء فقط لإرضاء ضجيج الإنترنت ومطالبات الاستعجال من الجماهير.
هذا التزام مذهل بالجودة بصراحة.
نعم، هذا التزام لا نراه كثيراً اليوم.
إنه نصب تذكاري للأخلاص والنزاهة الفنية، ومفارقة عجيبة جداً عند مقارنته بعالم الشركات الكبرى. يعني نحن نرى استديوهات كبرى تصدر ألعاباً بمليارات الدولارات، وهي مليئة بالأخطاء الكارثية فقط لتلبية جداول المستثمرين المالية، بينما هذا الفريق المتطوع يرفض الانحناء لضغط الجمهور لأنه يقدر قيمة العمل المتقن.
كلام سليم، وهذا بصراحة يربط كل خيوط نقاشنا اليوم بشكل مبهر. سواء كنا نناقش إلغاء روكستار لأعطال السيارات لضبط بوصلة المتعة في عالم افتراضي، أو تنازلنا عن الأقراص المادية لصالح مقتنيات فنية واعتمادنا المطلق على خوادم سوني، أو إلغاء وكالة الفضاء لرحلة حرجة بسبب صمام يسرب بنسبة 2.1%، أو حتى صغرة ترويسة بسيطة أوقعت شركة أمنية كبرى كدروب بوكس.
الخلاصة واضحة تماماً هنا. التفاصيل التأسيسية هي ما يهم دائماً. السباكة التحتية، سواء كانت هذه السباكة عبارة عن صمامات فعلية تنقل وقود الهيدرازين الخطر، أو أسطر برمجية تترجم ذكاء اصطناعيا في لعبة، أو محللات نصوص تتحقق من هويات المستخدمين في السحابة، هي الحد الفاصل دائما وأبدا بين النجاح الساحق والانهيار الكارثي.
الأنظمة لا تنهار من القمة.
صحيح، الأنظمة العظيمة لا تفشل غالبا بسبب انهيار الفكرة الكبرى أو الطموح، بل تفشل بسبب تفصيلة صغيرة في الأساسات تم تجاهلها أو الاستهانة بها.
كوني أمام فكرة استفزازية أود أن أطرحها للتأمل في النهاية. مع وصول أحجام ملفات ألعابنا ل 150 جيجا بايت، واعتمادنا المطلق والكامل على السحابة والخوادم، ومع إمكانية إسقاط أنظمة شركات كبرى بسبب سطر برمجي واحد لتسجيل الدخول تم تجاوزه بخدعة بسيطة، هل نحن في خضم بناء عالم شديد الاتصال والتعقيد لدرجة تجعله هشاً وغير قادر على استدامة نفسه على المدى الطويل؟
سؤال مهم.
يعني هل تعقيد التكنولوجيا الحديثة هو في حد ذاته أكبر نقطة ضعف فيها؟
إنه تساؤل مشروع جداً ومخيف بعض الشيء. نحن نبني ناطحات سحاب تقنية تناطح النجوم، لكننا ننسى أحياناً أن الأساسات تتطلب نفس القدر إن لم يكن أكثر من العناية والتدقيق البشري.
وفي ختام هذه الجولة التحليلية العميقة للاطلاع على التفاصيل الدقيقة لهذه التقارير واستكشاف الأرشيف الاستقصائي الكامل الذي يغطي أزمات الأمن السيبراني والتحولات التكنولوجية العميقة، ندعوكم لزيارة الموقع الرسمي tikingame.com. هناك تجدون تغطية شاملة تضعكم دائما في قلب الحدث التقني. شكراً لمرافقتكم لنا أصدقائنا المستمعين، وإلى لقاء آخر في نقاش جديد.